بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم من كان من أمة محمد على الحق فثبته وزده، ومن كان منهم على باطل وهو يظن أنه على الحق فرده إلى الحق ردا جميلا. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، إني أحبكم في الله، وأسأل الله أن يحشرني وإياكم في ظل عرشه ومستقر رحمته، وأن يبارك في هذا الطرح الكبير جمعية الإصلاح، وفي مجلتها المجتمع، وفي رواد هذه الجمعية من الإخوة والأخوات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين أمنا وإيمانا، وأن ينصر المجاهدين ويكرم الشهداء ويثبت الغرباء ويقف المأسورين، آمين. أحبابنا الكرام، لا نزال في تفسير كتاب ابن تيمية احتضاء الصراط المستقيم، وقد وصلنا إلى السور التي تشبه بها بعض أمة محمد صلى الله عليه وسلم تشبه بها في الكافرين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم، ويقول: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل خليله، يعني حبيبه، فلينظر أحدكم من يخالل، يعني من يحب. والخلة هي أعلى درجات المحبة. إبراهيم خليل الله، يعني أعلى درجات المحبة عند إبراهيم لربه سبحانه وتعالى، فهو خليل الله. وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم. ومن صور التشبه بالكفار هو ما يسمى بالعسل الفني، فقد ابتليت هذه الأمة بهذا العسل الفني، وأصبح ما يسمى بالفن فعلا. وهذا العسل الفني ليس هذا الاسم من عندي، وإنما هم أنفسهم يسمونه. الفنانون هم يطلقون هذا الاسم على هذا النوع من الفن، يسمونه العسل الفني. ونستثني من الفن كل فن جيد يعمل بحدود الشرع الإسلامي ويخدم الأخلاق والدين والأمة. حديثنا اليوم عن تفضيل العسل الفني. والفن أنت معه أكثر من وجودك مع أي شيء آخر، سواء شعرت بهذا أو لم تشعر. فأنت مثلا عندما تكون في البيت يستقبلك التلفاز والإذاعة والفيديو وجهاز التسجيل الريكوردر والاسطوانات وغيرها من الأجهزة التي سخرها الفن، والصحف وملاحق الصحف والمجلات والصور والإعلانات، كلها هذه يدخلها الفن. وإن ركبت السيارة فمعظم الإذاعات في الراديو الفن يغطي معظم مساحة، تستطيع أن تقول بأن 80 أو 85% من مساحات الإذاعات يغطيها الفن. وإن ذهبت إلى العمل والوظيفة وجدت الفن أيضا معك هنا، الجرائد والمجلات والصور والملاحق وأخبار الفنانين والفنانات والممثلين والممثلات والمغنيين والمغنيات، الأحياء منهم الأموات، تصلك إلى أي مكان تكون. في ليل أو في نهار أينما تذهب فالفن أصبح الآن كالنفس يتنفسه في الناس. من الصغير الذي عمره سنة ونصف إلى الشيخ الكبير لا يمر على أحد في العالم اليوم لحظة أو ساعة إلا ويلتقي بهذا الفن بأي صورة من الصور. إذن أصبح من الضرورة أيها الأحباب أن نشخص هذا الفن وأن نفرز العفن، لأنه يمس حياتنا ويهدم أخلاقنا ويغتال ديننا ويطمس توحيدنا ويمزق شملنا ويدمر قيمنا ويفكك صفوفنا ويغرس في أذهاننا مفاهيم وموازين ليست من ديننا ولا عاداتنا ولا تقاليدنا. وكم من أسرة شريفة عفيفة نظيفة العفن الفني نخرها من الداخل فتلوثت به ففقدت سمعتها ودينها وخلقها وأصبحت في انحطاط. نلتقي معكم ومع مجلة اليمامة العدد 962 التاريخ 8/7/87 الصفحة بعنوان الفن صورة سمير الممثل المصري سمير غانم ممثل كوميدي من رؤوس العفن الفني. والصورة الثانية في الداخل لممثل أيضا آخر سعيد صالح، هو يقول عن نفسه أنه من أكبر رؤوس العفن الفني، صاحب المسرحية المشهورة التي دمرت أخلاق التلاميذ والتلميذات مدرسة المشاغبين، والتي فقد المدرس فيها هيبته وتجرأ الطالب على مدرسته وأصبح يحتال ويتفنن فصار الكذب شطارة والغش ذكاء والسخرية فطنة وانقلبت القيم والموازين وصارت الرذيلة فضيلة في مدرسة المشاغبين. عنوان هذه المقابلة أوقفوا تصدير العفن الفني. اليمامة أجرت هذا الحوار مع هذين الفنانين على انفصال، كل واحد منهم قابله المحرر على انفراد. لنستمع ماذا يقول الفنان سعيد صالح. السؤال: ما هو العفن الفني؟ الجواب، جواب سعيد صالح: هذا سؤال كبير والإجابة عليه تعني دراسة الظروف الموضوعية التي يعيشها الوسط الفني. الظروف الموضوعية التي يعيشها الوسط الفني، وبالذات صناعة الإنتاج الفني في العالم العربي. يقول سعيد صالح: حيث تسيطر على هذه الصناعة، أي صناعة الفن والإنتاج، مجموعة من التجار البعيدين كل البعد عن حرفيات وأخلاقيات هذه المهنة، والذين دفعوا إلى الساحة بكم هائل من الأعمال الفنية تحت ما يندرج بالمسرح الكوميدي، الذي تحول إلى سلعة فنية شوهت كل جماليات الحرفة الفنية، إضافة لطاقة كبيرة من الأعمال السينمائية تحرا ما يسمى بسينما الفيديو، التي تصنع للاستهلاك الجماهيري، والتي يتم توزيعها من خلال محلات الفيديو التي انتشرت في أنحاء العالم العربي، والتي تجاوز عددها المكتبة والمطاعم. فمحلات الفيديو أكثر من المكتبات اللي يستفيد منها الإنسان فكريا، والمطاعم التي يستفيد منها الإنسان جسديا. ثم ماذا يقول سعيد صالح؟ لو سمعتم هذا الكلام من فتوى شيخ لقلتم إنه يتحامل عليهم، لكن من فمك ندينك. هذه فتاوى فنية لأصحاب الفن. يقول سعيد صالح: أعترف بأنني قدمت على مدى مسيرتي الفنية أكثر من 300 فيلم تافه، وأعمالي الجادة الجيدة 2 أو 3 فقط. أكثر من 300 فيلم تافه، والعمل الجيد بميزانه هو، ليس بميزان الشرع. لعل بميزان الشرع لا يوجد عمل جيد له، لكن بميزانه هو، يقول: عمل 1 أو 2 أو 3. 300 أو أكثر دمرت الأخلاق والقيم والموازين والشرف والفضيلة. ثم يقول: وأنا أعترف بأنني قدمت كل ذلك العدد الضخم من الأعمال التافهة والهابطة، هذا كلامه هو، التافهة الهابطة، لأن ما يعرض يدور في هذا الإطار، أي كل ما يعرض بالجانب الفني يدور في هذا الإطار، فأنا حالي حالهم، ما أستطيع أن أكتب إلا بهذه الطريقة، بالهبوط والتفاهة والعسل. ثم يقول: فالساحة الفنية تغرق بالأعمال الهابطة والمعوقة، أعمال صرختها عقليات تجار الإنتاج الذين يتعاملون مع الإنتاج الفني من منطق شباك والدخل. ما دام زحمة على الشباك ودخل أكبر، انتج. ليس المهم نوعية هذا الإنتاج، المهم تحصيل أكبر وازدحام. كفر، انحطاط، هبوط، عفن، هذا ما يهم ما دام الجيش يمتلئ والناس تزدحم. هذه الصورة ينقلها فنان صريح مع نفسه. ثم يقول: وعلينا أن نساهم بشكل أو بآخر من أجل تقويم الإعوجاج الحاد. تلاحظ عباراته: إعوجاج حاد، عفن فني، هبوط، انحطاط، الذي تعيشه صناعة الفن والسينما بشكل خاص. ثم يقول: بعد أن طرح عليه الكاتب هذا السؤال: أنت أحد المتهمين من نجوم العالم العربي بتقدير العفن الفني. قال: اتهام قاسي ولكنه يحمل الكثير من الصحة. هذا الجواب. والمسؤول لست أنا لوحدي، بل الجهات المنتجة والموجعة. المنتج يسعى لهذه النوعية من الأعمال الهابطة، والفنان يجد نفسه مضطرا للمشاركة من أجل العمل أولا، ومن أجل تلبيات احتياجاته ثانيا، وغيرها من الأمور. فيقول له الكاتب: لا نريد مبررات، نريد حقائق. فيواصل الحديث سعيد صالح يقول: الحقائق تقول العفن الفني في كل مكان، وحالة السقوط الفني لا يقابلها نجاح سياسي أو عسكري. نحن نعيش حالة عامة من الانحطاط. إذن يعلل الانهيار الاقتصادي لمصر والعالم العربي بسبب هذا الانحطاط الفني، ويعلل الهزائم العسكرية التي تعرض لها مصر والعالم العربي بسبب هذا الانحطاط الفني. لو قلت أنا هذا بنفسي لوجهت إلي أصابع الاجتهاد: أنت يا شيخ مبالغ، أنت يا شيخ عدو الفنانين، أنت يا شيخ رجل دين وتنظر من منظار دين. لكن هذا كلام فنان، وذكرت المصدر والتاريخ. أعود فأقول: اعتراف خطير لأهل الفن وممثل من الفنانين يقول بأن هذه الأعمال الهابطة هي التي سببت هذا الانهيار العسكري والاقتصادي. يقول بالنص: وحالة السقوط الفني لا يقابلها نجاح سياسي أو عسكري. نحن نعيش حالة عامة من الانحطاط. أما المقابلة مع سمير غانم، وكما تعلمون أن سمير غانم مشهور بلبس الباروكة ويغير دائما شعره على حسب الأدوار التي يأخذها، فهو أصلع تماما، لكنه يغطي رأسه بباروكة حتى يظهر أكثر جمالا وأناقة، لأن الدور الفني هو الذي يطلب منه ذلك. السؤال: أنت متهم بأنك أحد مروجي البضاعة الفنية الرخيصة. الجواب: لماذا يتم تحميل كل حالات الانكسار الفني؟ لاحظ العبارة: الانكسار الفني. لست وحدي الذي أقدم مثل هذه الأعمال. انظر، لم يمكن. فالوسط الفني بكامله يقدم الأعمال الكوميدية والفنية التي يطلق عليها أو يطلق عليها بعض النقاد الأعمال الهابطة، والتي تلقى كل الرواج والانتشار. ثم يقول: السينما العربية تجنت على الإنسان العربي وقضاياه. هذا أمر أعترف به، ويعترف به العديد من السينمائيين العرب. ثم يقول: أنا جزء من حالة فنية تنتشر وتغطي العالم العربي. هو جزء من كل هذه صفة هذا الكل وهذا الجزء. ثم يقول: ثم لماذا نسميها مشوهة وهي تلاقي كل الإقبال؟ إنه نمط فني. إذن مع أنه هابط، ومع أنه منحط، ومع أنه تافه، ومع أنه عفن، ومع أنه انحدار، ومع أنه انكسار، هذه عباراتهم هم، يقول: ومع هذا فهو عمل غير مشوه، هو نمط التفني ما دام الجمهور يرغب بهذا. ينتهي الحوار بهذا الكلام، ولكن القضية لا تنتهي، فالعسل الفني لا يزال يملأ عيوننا وأفواهنا وأنوفنا، فمن ينقذنا من العسل الفني؟ سؤال كبير. هذه مقدمة لعدة حلقات ودروس في هذه القضية الخطيرة. لماذا أنا أطرح هذه القضية الآن؟ أطرحها لأن شباب الدعوة الصادقين المخلصين على أرض مصر يملؤون السجون والمعتقلات من أجل سواد عيون الفنانين والفنانات. لما انتشر العسل الفني ولم يدع بيتا في مصر، صار الشعب مدافعا عن دينه وعرضه وخلقه، واجتاحوا شارع الهرم وأحرقوا الملاهي والبارات وأوكار الدعارة والدخان الأزرق، وحرقوها وحطموها، وبدأ الصراع صراع من أجل البقاء بين العسل الفني وبين أهل الحق من المخلصين الصادقين الغيورين. العسل الفني معه الدولة وجيش الدولة وأمن الدولة بجميع أنواعه وصنوفه ومخابراته. وفي حلقة القادمة سنطرح قضية الفنان عادل إمام لما تحرك لكي يعرض مسرحيته السيد شغال في أسيوط، تحرك معه رجال الأمن بجميع أنواعه وتحت حراسات مشددة، ونزلت الصحف شهور وهي تشير إلى الشباب الصالح الصادق من الدعاة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر بأنهم إرهابيون ومتطرفون ورجعيون ومتعصبون وأصوليون إلى آخره من هذه السهر. وألقي ببعضهم في السجون والمعتقلات، وبعضهم عذب عذابا شديدا من أحداث شارع الهرم وأحداث شهر سبتمبر، حتى في نقابة المحامين لما عقدوا مهرجانا احتجاجيا على الوضع في مصر، تكلم أحد رجال الفكر وقال: لقد هددوني بزوجتي وهدت عرضها وأنا كفر. انحطاط ما بعده انحطاط، يعذبون الأطفال ويضربونهم أمام آبائهم وإخوانهم من أجل التوقيع على اعترافات ملفقة ومزورة ضد شباب الصحوة الإسلامية هنا، والذي لا يوقع يهدد حتى في عرضه، يقال له: نحضر زوجتك ونعريها أمامك، أو يهددونه بالفاحشة أو الزنا بها. أيها المسلمون، نعود إلى تاريخ العسل الفني. متى دخل مصر؟ وأنا بدأت في مصر دون باقي الدول العربية، لأنها هي تعتبر المحضن الأول لهذا العسل الفني، وهي الأم التي فرخ العسل الفني في رحمها،
ثم بعد ذلك
صدرته إلى العالم العربي والإسلامي. معظم الذين أسسوا هذا العسل الفني كما يقول سعيد صالح وسمير غانم هم نصارى ويهود، نصارى ويهود هم أصلا المؤسسون له. فهذه مجلة الوطن العربي العدد 283 عام 87
تحت
عنوان المسرح في مصر
تقول: أين من أدخل الفن
المسرحي إلى البلاد العربية رجل اسمه
ماران النقاش، واسمه يدل على دينه الإجمالي
ماروني صليبي.
ومنهم من يقول اكتشفت شريط غناء، ومنهم من يقول اكتشفت شريط فيديو، وخاصة الصداقات والعلاقات بين الطالبات والطلبة داخل هذه المدارس التي تكاد أن تخلو من التربية الإسلامية الحقيقية المتدفقة من قلب مدرس أو مدرسة إلا من رحم الله. أساليب التربية الحديثة حطمت من بنى القيم. انظر إلى مدارس البنات، روح استلم بنتك وشوف اللي يدورون ويتكعون حول المدارس كل يوم، تجد فرقة وضباط وطلبة ومغازلية وأشكال، حتى من أسبوعين شرطي يدور وأنا واقف أحترق. ثانوية يرموك للمقررات، لابس نظارات سود، سيارة سبورت هوندا، حتى أن دخول عاكس للسير، الناس تدخل من الشمال وتطلع من اليمين تستلم بناتها وهو يدور من اليمين إلى الشمال عاكس للسير، إلى أن شفط التشريطة أمام البنات حتى يظهر أن إنسان يسوق السيارة العجيبة، فدارت السيارة واصطدمت بالسيارات الموجودة وكسر سياراته ورياء الأمور. فانزلوا للناس: لماذا تفعل هذا؟ قال: أنا يا أخي متعمد. متعمد؟ هذا المسكين ضحية، ضحية لهذا الحسن الفني الذي يعرض عليه في الليل والنهار، فهو ينفس عن خلق وسلوك تلقاه من هذا الحسن الفني. كيف لا يكون كذلك وهو يرى القبلات والآهات واللقاءات وكل قصص الغرام يعرض عليه في أجهزة الإعلام؟ هو ترجمة صادقة حقيقية لكل المؤامرات التي قرأها بالروايات أو شاهدها بأفلام الفيديو أو التلفزيون أو قرأ عنها في كل الروايات والقصص والجرائد والمجلات والملاحق إلى آخره. ولا تستقربوا أيها الإخوة أيتها الأخوات إذا قلت لكم أقسم بالله العظيم أنه تأتيني رسائل من بعض الدول العربية، لا أريد أن أحدد الدولة ولا حتى المنطقة حتى لا يتهم أحد، لكن أقول هذا تحذير، جهاز إنذار أطلقه من جمعية الإصلاح إلى أولياء الأمور، تأتيني رسائل حتى من السكن الداخلي للطالبات. السكن الداخلي للطالبات في بعض الدول العربية، وولي الأمر المسكين امسلم بنت في هذا السكن الداخلي، وتأتيني رسائل منهم من يعلن حبه وعشقه، ومنهم من يقول وهبتك نفسك، ومنهم من يقول يا شيخ ادركنا فقد اصبحت العلاقه بين البنت والبنت. الان البنات يحبون البنات، وتبادل رسائل وغرامات ولقاءات، واصبح قضيه الشذوذ ليس عند الاولاد فقط وانما حتى عند بعض البنات. ما الدافع لهذا؟ الدافع لهذا هو هذا الحسن الفني الذي يزخم ويمكن انوفنا في الليل والنهار، ذراته تسري في عقولنا وقلوبنا اكثر من ذرات الصوت والهواء الذي نفسه. تعال معي الى فنانه اسمها نبيله عبيد، تروح العمرة. العنوان العام: تقول تحريم الفن والثقافة ارتداد عن الحضارة. المرجع جريدة الوطن العدد 4777 التاريخ 8/6/88. استمع استمع الى هذا الخلق العجيب الذي قلت عنه، الجمع بين الحق والباطل، بين الدين والضلال، بين العمرة وبين الملهى، بين العري والفجور، وبين قراءة القرآن. أنت ما تفتح من كثير الدول العربية قبل الأذان حجز منفرد على الناي، وابتهال ابتهال يقول لك ابتهال ديني، وإذا واحد تغني الموسيقى ابتهال ديني. بعد خطبة الجمعة في كثير من الدول العربية، بعد خطبة الجمعة مباشرة رقصة أو غناء أو فيلم أو مسرحية أو تمثيلية تحطم القيم بعد خطبة الجمعة، كأنهم يقولون هذا شيء وهذا شيء، مر الجوبي ومر الربي. هذا الشعار يكاد يكون عام. التقيت مع كثير من الطلبة في الدول العربية، منهم من يأتي يصلي صلاة الفجر وهو سكران، أشم فيه رائحة الوسكي والخمر وأمسكه أقول له يا أخي أنت من بلدة، من بلدة رمز ديني. يقول يا شيخ صرت لي مرة قلبي مرة ربي، أنا من صف صغير وأنا أصلي لكن ما أقدر أصبر عن الملهى وعن الخمر وعن البنت وعن كذا. من الذي أوجد هذا النوع؟ هو مثل هذه المقابلات واللقاءات. اسمع ماذا تقول نبيل عبيد. طبعا هذه ممثلة قديمة، يعني أنا يعني من يوم ما كنت في سن المراهقة وأنا أسمع عن نبيل عبيد. لا تزال يعني تمطط وجهها وتسحب وجهها مثل صباح اللي وصل عمرها الآن 85 سنة ولا تزال تربح على المسرح. استمع. السؤال: على ذكر أدائك لمناسك العمرة، هل لك رأي خاص حول ما أثير إزاء الفنون؟ هل هي حرام أم حلال؟ فأجابت في نبرة انفعال: القضية واضحة كالسماء. لم يكن الرسول يستطيع تحريم الشعر والغناء والإيقاعات الموسيقية. تفتي على طول جرأة على الرسول صلى الله عليه وسلم. لم يحرم الموسيقى، وهو الذي يقول يأتي زمان على الناس يستحلون فيه الشرى وهو الزنا والحرير والخمر والمعازف، ويشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، المعازف هي الموسيقى. ثم تقول: الدعوة إلى إلقاء ثقافتنا وفنوننا هي ردة حضارية ودعوة إلى التخلف، ورأيي أن التطرف بكل أشكاله وأبعاده مرفوض تماما. ثم يسألها عن يوم من حياتها، فماذا تقول؟ يوم التصوير يبدأ عندي من الساعة 10 صباحا، أستيقظ قبل ذلك بساعتين، شوف لا ذكر للصلاة، أتناول إفطاري وبعده أتوجه في حالة من النشاط والحماس والشوق إلى الاستوديو، حيث تبدأ عملية وضع المكياج وتقصيف الشعر حسب الدور أو المشهد الذي أقوم به استعدادا للتصوير، وأستمر في حالة العمل هكذا حتى 4 بعد الظهر لأتناول وجبة خفيفة، ثم أعود للعمل حتى منتصف الليل، موعد العودة للمنزل لإزالة المكياج السينما، وأتناول أي طعام جاهز سريع الهضم، وأراجع مشاهد التصوير، أي بعد منتصف الليل أراجع مشاهد التصوير. وفي الغد تطمئن على حفظ الدور، ثم تأوي بعد ذلك إلى الفراش. ثم ماذا تقول؟ أما اليوم الذي ليس فيه تصوير، اسمع، تقول كنظام أساسي في حياتي اليومية القرآن الكريم، تقرأ القرآن الكريم، ثم ماذا؟ ثم بعد ذلك تقول أما بالنسبة للقراءة بعد القرآن، القراءة التثقيفية، فقد مررت بمرحلة المراهقة والتي لم تكن تكتمل هذه المرحلة عندها إلا بروايات يوسف السباحي وإحسان عبد القدوس وعبد الحليم عبد الله، وكم جرفت من الدموع والأحلام الوردية في هذه المرحلة، خلتها مرحلة قراءة متخصصة لأدب نجيب محفوظ ويوسف إدريس وأسعار نزار قباني والأدباء والشعراء المقدسين. الغريب أن شخصيات إحسان عبد القدوس كان لها تأثير السحر عليه، وكنت سعيدة جدا بتجسيدها على السحر. دم إذا صور عاري، وإذا قاب المعجب، وإذا جاب عن منتصف الليل، أو شرب الخمر، أو فعل لماذا؟ ما في داعي لحس الدم ما دام الأمر عملية غسيل. كل ما عملت ذنوب طول العام تروح تحتمل فتغسل وتعود، عملية غسيل. والله خلق الجسد من الروح والمادة، والخواء الروحي الذي يحس به الوصف الفني لا يجدون له تعبية إلا إذا ذهبوا إلى عمرة أو ذهبوا إلى حج، يحسون بعد ذلك ببعض الراحة النفسية، ثم ينتكسون بعد شهر أو شهرين كما تقول الممثلة نبيلة عبيد. استمع ماذا تقول في آخر كلامها: هناك الإنسان المؤمن بعمله وعلاقاته النظيفة مع الناس، الذي ينسى أمام الكعبة جميع اهتماماته إلا إحساسه وانفعالاته الجياشة بالسعادة والرضا وراحة البال والقبول عند الله سبحانه وتعالى. فهي ضمنت قبولها عند الله سبحانه وتعالى، ونست القبولات الحارة اللي قدمتها إلى الممثلين على أرض مصر وخارج أرض مصر، وإلى الآهات والنظرات التي زرعتها في قلوب الشباب والشابات حتى أصبحت نبيلة عبيد هي قدوة لهم في حركاتها وكلماتها وغزلها وغرامها وعشقها وحبها. ثم نختم أيها الأحباب ببطلة من بطلات الموساد الإسرائيلي، الفنانة كما يسمونها العريقة التي تضاهي أم كلثوم بفنها العريق، وهي ليلى مراد. ثبت أنها تبرعت لدولة اليهود ب50,000 جنيه، والموساد الإسرائيلي يستغرب بهذا ويعلن ولا يبالي، لأنها أصلا يهودية والمخرجين الذين أوجدوها يهود. هذه الحادثة حدثت في عهد عبد الناصر، وتزوجها قريب من أقربائه اسمه وجيه أبابا حتى يغطي على عورتها وفضيحتها التي انتشرت في العالم. وعبد الناصر غضب حيث أن وجيه أبابا تزوج ليلى مراد، وهي زوجة أصلا الممثل أنور وجدي الذي مات بالسرطان في معدته. وأنور وجدي هذا سبب موته قصة عجيبة ترويها في مذكراتها ليلى مراد. ماذا تقول؟ تقول: زوجي أنور وجدي كان ممثل بسيط، وبعدين قال: يا ليتني أملك 1,000,000 جنيه ولو فقدت صحتي. تقول: فقلت له: ماذا تفعل في 1,000,000 جنيه وقد فقدت صحتك؟ قال: أعالج صحتي ببعض هذا 1,000,000 ثم أتمتع بالباقي. فأصابه الله بالسرطان في المعدة، فأنفق 1,000,000 وما شفي، فأصبح يحضر الفلاحين اللي في الغيطة ماسة وقصورة وضياعة الفلاحين، ويطبخ لهم الفراخ والبط والدجاج واللحم المشوي، وهو يحط له طبق فول أو خضروات مسلوقة، وبعدين يقول حق الفلاحين: يلا أكلوا، أنا الطبيب مانعني، عندي سرطان في المعدة. يبدون الفلاحين والزراعين يلهمون كل الفراخ والبط، وهو يأخذ له ملعقة من الخضروات ويقول: آه، ما نفعتني 1,000,000 جنيه أمام المرض الذي أصابني ومات بالسرطان. ونشرت زوجته هذه مذكراته ثم ذهبت إلى اليهود وتبرعت لهم، ثم تزوجها وجيه أبابا سرا دون علم الرئيس. فغضب الرئيس وقال: لماذا لم تستأذني بمثل هذا الزواج؟ وقد نشر الموساد أخبار ليلى مراد. ما اسم عائلة هذه الفنانة ومن وراءها؟ استمع. هذه الفنانة من عائلة يهودية، أسرتها تتكون من زكي مراد وهو أبوها، أولاده مراد وسميحة ومنير وليلى وهم كلهم يهود. توفي والدها عام 36، فالتقطها مخرجان يهوديان داود حسني وتوجو مزراحي، وأظهروها إلى الفن وإلى المسرح وإلى السينما حتى سقطت هذه السقطة الرهيبة. وقامت حكومة سورية في ذلك الوقت ووضعت اسمها في القائمة السوداء، وتبعتها بعد ذلك جميع الدول العربية، ومنعت أفلامها وإنتاجها للعسل الفني من الدول العربية طبعا لمدة معينة. يعني هذا المنع والمقاطعة لمدة معينة محددة بالتاريخ، يعني ضحك على الذكور. امنعوا الكولا مدة، وبعدين الآن وكالتها وشركتها انفتحت في الكويت، امنعوا شركة برج وعادت وكالتها مرة ثانية، وهكذا. يعني يتلاعبون بالناس، يحللون ويحرمون كيفما يشاءون. أختم بفتوى لمخرج يعتبر الآن من المخرجين الشباب، اسم هذا المخرج عاطف الطيب، يقول عن حسن الإمام وهو من كبار المخرجين، يقول: مخرج الأفلام الهيئة حسن الإمام اللي دوخنا بأفلامه كما دوخنا نيازي مصطفى بأفلامه، اللي يعني أصبحنا وإحنا أطفال ما ننام الليل ونشاهدها، عنتر عبلة والفارس الأسود وكوكا مرتب موت نيازي مصطفى، عبلة خطفها من عنتر، وبعدين نيازي مصطفى وهو في 70 من عمره يعشق بنت عمرها 15 سنة طالبة، ثم يكتشفون أنه مقتول في الشقة بعد حفلة عثروا على مئات البصمات للبنات في تلك الليلة في قصة درامية تحت الدخان الأزرق لأكبر مخرج للعسل الفني اسمه نيازي مصطفى، يعتق بنت عمرها 15. أيها الأحباب الكرام، لا أطيل عليكم، اسمحوا لي أنني أزعجت أسماعكم بمثل هذه العبارات والكلمات، ولكن كالطبيب الذي يشخص المرض لا يجد بدا من أن يقول للمريض: فيك كذا وفيك كذا وفيك كذا وعلاجك كذا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ووحدانيتك أن ترينا الحق حقا وترزقنا اتباعه، وأن ترينا الباطل باطلا وترزقنا اجتنابه. اللهم من أراد بنا وأمتنا وأجيالنا وأولادنا سوءا فأشغله في نفسه واجعل دائرة السوء تحيط به. اللهم إنا نسألك يا الله يا الله يا الله أن تحفظنا وبناتنا وأولادنا وأرحامنا، إنك على ذلك قدير. آمين. وإلى لقاء في درس آخر إن شاء الله من دروس اقتضاء الصراط المستقيم، لنكمل هذه الحلقات حلقات العسل الفني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث أنه قد بقي في هذا الشريط فيسرنا أن نكمله بهذه المادة من الشريط رقم
7893.
الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، العاصم من الخواصم. أيها الأحباب الكرام، وعلى صعيد الفن أيضا، هناك مسرحية تعرض قد امتلأت بالكفر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، مسرحية خرج كثير ممن شاهدها عن تكميلها لما فيها من كفر. هذه المسرحية المعروضة الآن فيها صاحبها له محل في المسرحية. ماذا كتب عليه؟ كتب عليه ممنوع دخول الإنجليز والكلاب والملح، ويساوي الإنجليز والكلاب بالملح الذي هم شباب الصحوة الإسلامية والرواد لبيوت الله وأصحاب الدين والخلق القويم، هكذا يتحدون مشاعر المسلمين ولا يبالون. لماذا تساوي المله بالكلاب والإنجليز؟ إن كانت عندك جرأة فاذكر الملالي الذين تعرفهم أنت، الملالي الذين يكيدون لبلدنا ويكيدون للحرمين الشريفين إن كنت شاطرة. لماذا تستهجئ بالمله في الكويت؟ لماذا لا تستهجئ بالمله خارج الكويت في بلاد العدوان والتفجير والصواريخ؟ إن كانت عندك رجولة فاستهزئ بمن يدفع الأموال لأعدائنا. إن كانت عندك رجولة فاستهزئ بمن يفجر هذا البلاد في كل لحظة ويأمر بهذا التفجير. أتفعلها؟ لا، ما تستطيع، ولكنك علمت أن الصادقين المخلصين من شباب الدعوة لا يعرفون التفجير ولا يعرفون الفتنة ولا يعرفون الشر، وظننت انهم جدارا هبيطا تصعد عليه انت وامثالك. تقول على المحل في المسرحية ممنوع دخول الانجليز والكلاب والمله، ومع الاسف الشديد ان الذي يمثل دور المله في هذه المسرحية المله النكتة كان والده رحمه الله من خيرة رجال الكويت، واسمه المله مزعل. الملة مزعل هذا له موقف بطولي من اعظم المواقف في الكويت، نسأل الله ان يجعل قبره روضة من رياض الجنة. لما استبدلت القوانين الوضعية بالشريعة الاسلامية، الغيت الشريعة الاسلامية والحكم فيها وجيء بالقوانين الوضعية، قام ملة مزعل وذهب الى المقننين والمسرعين في ذلك الوقت وقال لهم اتقوا الله، اتقوا الله، انكم تتركون حكم الله وشرع الله وتأتون بقوانين وضعية وضعها البشر، وهذا امر سيدمر البلاد. ملا مزعل هذا سجل اول صيحة في انكار المنكر الاكبر. لم يكن هناك في الكويت صحوة اسلامية ولم تكن هناك جماعات اسلامية، ولكن كان هناك رجالها المخلصون الذين تربوا على الكتاب والسنة. كانت صيحة مدوية تلقاها شباب الصحوة الإسلامية فأخذوا يطالبون بتطبيق الشريعة الإسلامية. ولو حكم كتاب الله لما تجرأ مثل هذا على الاستهزاء بدين الله وبآيات الله وبرجال هذا الدين. يشير إلى الملا في مسرحيته ويقول هذا أبو لهب وامرأته حمالة الحطب. والملا في مسرحيته له بيت كتب عليه بيت الخيرات، يقول سأحول بيت الخيرات إلى مرقى. أتعرف أن بيت الخيرات وبيت الزكاة ولجان الزكوات والخيرات هذه هي التي تحفظ الكويت التي تعيش عليها أنت وأمثالك؟ أتعرف أن اليتامى والأرامل في جميع أنحاء العالم يرفعون أكفهم يسألون السلامة للكويت وأهل الكويت؟ المدارس والملاجئ والمساجد والمآوي من خلال بيت الخيرات والزكاة ومن خلال اللجان والمحسنين من هؤلاء في هذا البلد هم الذين يعصمون هذا البلد من أن يدمر ويزعزع أمره، وهو نقطة في بحر الكرة الأرضية تحيطه الحروب أكثر من 9 و8 سنوات وحتى الآن يأكل آمنا مطمئنا. ثم يشير إلى سبيل ماء الذي يقول عنه الرسول صلى الله عليه وسلم يموت الرجل إلا من 3، من علم ينتطع به أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. الماء صدقة جارية من خير الصدقات الجارية. يقول سأحول سبيل الماء وأملأه وسكي. هكذا يتجرع على الله ويتجرع على رسوله ويتجرع على فعل الخيرات بهذا البلد. يؤسفني أن الرقابة تراقب القضايا السياسية ولا تراقب القضايا الشرعية. صاحب السمو الأعلى هو الله، ويجب أن نعلم ذلك، أن يجب أن يوقر ويقدر ويجل سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم أمر أمته أن تلجل يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. إن الذي يعرف جلال الله وإكرام الله ما يتجرع على دين الله. أيها الأحباب الكرام، هذا منكر ننكره ولا نرضى به، وإني والله غاضب غضبة لله رب العالمين، وشعب الكويت غاضب، ووزارة الأوقاف غاضبة، وكل مخلص غيور لا يرضى بمثل هذا الوضع، ولا يرضى بالتهجم على الدين وأهل الدين.